بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. على اختلاف الأنظمة في العالم والمؤسسات السياسية، فإن هناك معيارا أساسيا لنجاح أو فشل نظام سياسي لابد أن يتخذ بنظر الاعتبار، هو مدى قرب هذا النظام من الشعب ومدى أيده من قبل الشعب. بتعبير آخر، كيف يستطيع النظام وكيف يستطيع الشعب أن يؤلفوا فيما بينهما قوة رادعة لكل من أراد النيل منهم، يؤلفوا فيما بينهما قوة حاكمة للسيطرة على المشاكل وتحدي الصعوبات. هناك نظام مندمج وهناك نظام بينه وبين الشعب فجوة واسعة، وتختلف الأنظمة في مدى صلاحيتها في درجات ردم هذه الفجوة التي تفصل بينهم وبين أبناء الشعب. لا فرق بين نظام ديكتاتوري يسمى بالديكتاتورية أو يسمى بالديمقراطية أو ملكية أو جمهورية أو أرستقراطية أو ثيوقراطية، لا فرق فيما بين الأنظمة، إلا بقدر قدرة النظام على التلاقي. طبعا لا أقول قدرة النظام وحده، وإنما قدرة الشعب أيضا للاستجابة. بعض الشعوب متمردة، بعض الشعوب كالذين يعيشون في الصحاري، الأعراب في كل البلاد، يعني ليس العرب إنما أهل البدو وأهل الصحاري في كل مكان، لا يخضعون للنظام لأنهم يعيشون على الصيد، يعيشون في الفضاء المفتوح وصعب عليهم أن يخضعوا للنظام. الشعوب النهرية مثلا عادة تخضع للنظام. هناك أخلاقيات في الشعوب، بعض الشعوب أخلاقياتها تدعوها إلى التمرد، إلى التحدي، إلى الاختلاف، وبعض الشعوب لا، أخلاقيات تدعو إلى المزيد من التلاحم والمزيد من التعاون، وبالتالي هذا يختلف عن ذاك. يعني مثلا لو كان عبد الناصر في مصر، لو كان عبد الناصر في ألمانيا كان يختلف، ولو كان النظام الألماني في مصر كان يختلف، لأن الشعب المصري بطبيعته مختلف جدا عن الشعب الألماني. الشعب الألماني منضبط، خاضع، متحرك، بينما ليس الأمر كذلك بالنسبة للشعب المصري في الفترات الأخيرة من حياته. يختلف، وكل قائد يستطيع أن يعمل. إمامنا أمير المؤمنين، سيد العرفاء وسيد الحكماء وسيد الأوصياء، قال لأهل الكوفة: ويلكم أفسدتم علي رأيي. الإمام قال دائما الشعوب كانت مظلومة من قبل الولاة، الآن أشوف الولاة بالعكس، الولاة مظلومون من قبل الشعوب. هذه طبيعة كل شعب شكل. طبعا الشعوب هذه الأخلاقيات ليست مستمرة أبدا في حياتك، يعني بالنسبة إلى أمور كثيرة تختلف. لكن نقرأ القرآن ثم نحاول أن نستهدي بهذه الآيات فيما يرتبط بوضعنا في العراق، لأنني عادة إطلالي على الأوضاع العامة في هذا البلد من خلال ليالي الجمعة. ربنا يقول وهو يبين لنا مسيرة النبي الأعظم، لماذا؟ لأن النبي قدوتنا، لأن حياة النبي أسوتنا، لأن كل ما جرى عند الرسالة الأولى بداية النهضة، بداية الأمة، بداية صياغة هذه الأمة كان في عهد النبي، لذلك الأمة قائمة على نفس الأساس حتى الآن بنسبة أو بأخرى. نحن متأثرون بحياة النبي شئنا ما بينا، ولذلك القرآن الكريم يخلد للمسلمين ما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هنا بصيرتان أساسيتان، الأولى أن السلطان أو الحاكم من كان باسم الدين أو باسم الشعب أو باسم الأسرة أو ما أشبه، هذا السلطان يجب أن لا يكون عند فكرة الأمن الوقائي، يعني يبادر بإرهاب ويبادر بسجن وإعدام، يقول أخاف واحد يريد يقوم علي. فرعون كان يذبح الأطفال من بطن أمهم، يقول حتى يطلع هذا يعارضني. أشوف شو التفكير، هذا الأمن الوقائي يسموه. القرآن يقول لا، أنت خليهم على كيفهم، وإن يريدوا أن يخدعوه فإن حسبك الله، أنت مو ضعيف، أنت الله وراك والمؤمنون معك وجبرائيل أيضا يصحبك، فليش تخاف؟ لذلك النظام الإسلامي من صفاته الأساسية عدم الخوف من الناس، وإنما دائما ثقة النظام بالنظام بالأمة ثقة كبيرة. ثم يقول وهذه البصيرة الثانية بنصره وبالمؤمنين، بمعنى أنه يجب أن لا تكون هناك فجوة بين القيادة وبين الشعب، الشعب يجب أن يكون وراء القيادة. النبي لم يكن يحتاج إلى المؤمنين، النبي كان مؤيدا بنصر الله، ولكن الله سبحانه وتعالى أجرى هذه السنة في حياته صلى الله عليه وآله وسلم ليكون مثلا لنا رائعا في حياتنا وفي حياة أنظمتنا وشعوبنا. أنظمتنا وشعوبنا يجب أن يكونوا دائما في هذا الاتجاه، أنه ما يستفردون في قراراتهم، ما يقررون وحدهم ولا يمشون وحدهم للمعركة، المؤمنون يجب أن يكونوا هم معاهم بنصرك وبالمؤمنين. لكن المؤمنين يجب أن يكونوا قلب واحد، لماذا؟ يقول وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يعني المهم في الأمة أن تكون على قلب واحد، ليس على مظهر واحد وعلى بل على مخبر واحد. أكو فرق بين المظهر والمخبر. ربنا حينما يصف اليهود يقول تحسبهم جميعا وقلوبهم حتى، القلب مهم، هو سلام عليكم وعليكم السلام تفضل، هذا مو مهم، المهم وقت العمل هل هو يؤثر على نفسه أو يستأثر بالخيرات لنفسه، فرق بين الإيثار وبين استئثار. ساعة الساعة يتبين إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى عمن تباكى، ساعة الساعة عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، هذا مهم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. القلوب تتنافر بالمادة وتأتلف بالروح، كلما القلوب كانت مرفرفة في روحها في في إيمانها في تطلعاتها تتحد. وكلما كانت متجهة إلى الدنيا، الدنيا بالعكس تفرق الناس بعضهم عن بعض. لماذا؟ لأن أطماع الدنيوية أطماع شخصية وليس أطماع عامة. لذلك لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الله ألف ليس فقط بين قلوبهم، وإنما أيضا بين قلوبهم وبين صفوفهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مصفوص، هكذا كانوا. وهذه المؤرخون حينما يذكرون ملاحم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف النبي انتصر في بدر وانتصر في حنين وانتصر في الأحزاب وانتصر وانتصر، وخصوصا معركة بدر اللي ما كانت متكافئة أبدا، ولكن يقولون الخطط العسكرية التي وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطبقها المسلمون بجدارة وفي طليعتهم بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا في الواقع كانت مساهمة في نصرة المؤمنين. العرب ما كانوا يعرفون يحاربون مع بعض، كل واحد يحارب وحده ويريد يقول أنا، كان يهزمون. لكن المسلمون جاءوا بحرب المثلثات وحاربوا مع بعض، ولذلك في خلال لحظات يمكن أقول ساعة ساعتين أقل أكثر انهزم جمع الكفار أمام تلك الأقلية، الأقلية عددا وعدة وحتى مستوى قتاليا، تأليف بين القلوب. أنا أعود إلى هذه الآية وإلى هذه البصيرة بعد إذن إن شاء الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. النبي يعتمد بعد الله على المؤمنين، ولكن ليس المؤمنون في هذه الحالة حينما يعتمد عليه النبي ينتظر غيرهم. لو 10 اجوا وياه، 1000 ما اجوا، لا يأبه بالألف، إنما يهتم بهذه الأولى العشر. لماذا؟ لأن حركة النبي حركة رسالية، حركة تأسيسية تجديدية، وليس كل الناس يفهمون هذه الحركات، إنما الأقليات. ولذلك أصحاب طالوت قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الغالبين. لما التقوا طالوت بجالوت، وكان جالوت جيش ملأ الصحاري، بينما هم فئة قليلة لأنه اجتازوا امتحان الصعب في شرب الماء، وسودت وجوه بعضهم الذين شربوا من الماء أكثر من غرفة واحدة، ورجعوا بقوا في المجموعة يمكن 313 واحد كانوا، ودخلوا المعركة. واحد قال لا تقتلنا بجالوت وجنوده، واحد قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فئة، حينما تقول فئة متماسكة مؤتلفة وقيادتهم قيادة كطالوت قيادة ربانية، ومعه على يمينه مثل علي بن أبي طالب كان على يمين النبي، داود كان على يمين طالوت، ذاك اليوم انتصروا وانهزم جالوت الجيش، والله أعطى الملك لداود ومن ثم لسليمان. هذه مثال، هي عبر. ربنا يقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ثم النبي ليس فقط يعتمد بعد الله على ظاهر المؤمنين، وإنما يحرضهم. الإنسان بدون تحريض يشتغل 50%، مع التحريض يشتغل 80%. فالقائد يجب أن يستنفد طاقات شعبه ولا يدع جزءا من طاقات شعبه يهمل بسبب عدم التعبئة الروحية. يجب أن تكون التعبئة دائما وأبدا في أعلى المستويات حتى يستنفد، حتى يخليهم ما يرتاحون. أحد الشعراء العرب المتنبي والطيب المتنبي، أتذكر شعره يقول عقب اليمين على عقب الوغى ندم، ماذا يفيدك في إقدامك القسم. بعدين يقول ويحمل سيف الأمة الجيش همه، يعني سيف الأمة كان قائد يحمل الشعب همه، يعني يخلي هؤلاء يحملون هذه الروح الكبيرة روح النصر، وبذلك انتصروا. وكذلك الأمة الإسلامية، القائد في الأمة الإسلامية قائد يعطي الحماس، يعطي الحيوية، يعطي النصر لأفراده قبل أن ينتصر. روح النصر، كلام الإمام أمير المؤمنين شوفه حينما يتكلم مع ابنه محمد بن الحنفية، يقول تد في الأرض قدمك، أعر الله جمجمتك، وارمي بمصارك آخر القوم، وتوكل على الله فإن النصر من الله، واعلم بأن النصر من عند الله. رجلك بالأرض مثل الوتد، لون الوتد بالأرض يندق وما يتزعزع، بس رأسك لله، لا تفكر رأسك إلك، أعر الله جمجمتك. بس النصر من عند الله. وبعدين علمه قال ارمي ببصرك آخر القوم، لا تفكر أنك تقتل هذا اللي قدامك، فكر في النصر النهائي أنه آخر واحد تهزمه. شوف هذه تعاليم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو قدوتنا. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. نحن في العراق رأينا في الفترة الماضية مسيرات مليونية. هذه المسيرات بالحقيقة كانت ذات طابع عظيم. أنا بينت في فترة 40 بعض ميزات هذه المسيرات، ولا أريد أن أكرر كل ما بينت، ولكن أريد أن أؤكد بأنه حينما المنظمات الدولية للإحصاء تعترف بأن هذه المسيرة هي أكبر مسيرة دينية في العالم، وتعترف بأن الشعب العراقي هو أكرم وأجود شعب خلال الفترة الماضية حسب إحصاءات دقيقة، حديث عن شعب ليس بأكبر شعب في المنطقة، الشعب التركي والشعب المصري والشعب الإيراني، الإيرانيين حول 80، الأتراك حدود 90، المصريين حدود أكثر من 92 مليون، هذول كلهم كبار، يعني مو شعوب ضعيفة وصغيرة ومتواضعة، فيها أيضا إمكانات، ولكن يطلع شعب مبتلى بحروب متتالية، حرب مع إيران فرضها صدام، وحرب مع احتلال الكويت، وحرب تحرير الكويت، وحرب الاحتلال، ومن ثم حرب داعش. حرب داعش أوسخ حرب، أوسخ حرب في التاريخ. يأتي المؤرخون وسيكتبون شنو هؤلاء من بشر، شنو هاي، مو حرب بسيطة، هاي حرب عالمية. جذاذ الآفاق هم الذين فرضوا هذه الحرب على هذا الشعب. وأنا اليوم في بياني اللي بكرة يصدر بيانت بأنه دعت هؤلاء اللي يدعمون هالفرق التكفيرية وهذه الجماعات الإرهابية، قلت لهم لا تنفخوا في الرماد، كافي، بس خلاص صار الرماد بعد هذول انتهوا، يسوون مجلس الأمن ويقعدون يحدثون عن حلب، ويقعدون عن حلب كذا شنو هذا. ويومية في اليوم صار بعد أهل موصل مشكلتهم مشكلة العطش، والنهر ذي يمر بنصهم. على أي حال هذه في الواقع مسائل إحنا نعرفها، شنشنة أعرفها من أخزمي، نعرف ذني بعد أصبحت مفضوحة هذا الإعلام المضلل. وصار واشنطن بوست كتبت قبل يومين، واشنطن بوست حتى ما قرأت يعني أمس، واعتقد قبل يومين كتبت بأنه ما صرفت من دولة واحدة على الإرهاب خلال 10 سنوات 10 تريليونات دولار. لك أن تحسب، إذا تعرف حساب احسب. ثم ماذا؟ أصبحوا رماد، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. هذا اللي تشوفوه، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هسه صراع في داخل حلب وصراع في أطراف الموصل بيناتهم. المهم الفكرة الأساسية أن هذه المسيرات التي انطلقت في العراق وثم تجاوبت معها شعوب المنطقة، تجاوبت معها الشعوب في إيران وفي أفغانستان وفي الخليج وفي مصر وفي نيجيريا وفي وفي هاي الدول اللي أجوا. ربما بعض الدول ما أجوا كثيرين لبعد دار، ولكن بالتالي حضورهم كان حضور مميز. جاوبوا معهم. هذه المسيرات أعطت فرصة ذهبية للقادة، سواء على مستوى قادة الروحانيين وهم العلماء، أو على مستوى القادة السياسيين وهم اللي يقودون البلد. فهم فرصة أن يتوكلوا على الله وبعد الله يعتمدوا على هذا الشعب. يعني هذا الشعب عند قدرة ذاتية، عند في داخله فد روح كبيرة. هاي الروح في ظني هي وراثة روح الأنبياء، هذه وراثة روح الأئمة عليهم الصلاة والسلام. هاي الروح في الواقع اجت لهذا الشعب من خلال مآسي اللي حدثت في هذا الشعب، ومن أعظمها قضية كربلاء. هذه الروح مو بسيطة، هاي الروح استفيدوا منها. وهنا أقول ملاحظتان، ملاحظة تتصل بالدولة وسلطات الدولة، ملاحظة ترتبط بالشعب ومن له قدرة على توجيه الشعب. بالنسبة إلى الدولة أقول أرسموا سياستكم بطريقة اللي تستفيدوا من هذا الشعب. الشعب يجب أن يدخل ليس في معركتنا السياسية في الانتخابات فقط، وإنما في كل التحديات اللي تواجهنا عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا إلى آخره. إحنا حقيقة هل أموال نصرفها؟ ما أدري كيف، حدود 45 تريليون دينار اللي نصرفه شهريا حسب الظاهر. هذا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. ليش؟ أنتوا عندكم حاجة، يعني أنت عندك غلاس ماي وعندك واحد عطشان، خطي يشربه. ليش يشب الماي على القاع؟ استرسالا 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 استصحابا استصحابا استصحابا، بقاء ما كان على مكان. بابا فكروا، غيروا، دبروا. هنا المأساة. هذا بالنسبة إلى الدولة. وأما بالنسبة إلى الشعب، العلماء والخطباء والموجهون والكتاب ومن له تأثير في هذا الشعب، هذا الشعب اللي عنده هالخلقية والمناقبية السامية، هذا الإيمان، هذا الإيمان العظيم، هذا النور اللي استفاد من نور أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، مصباح هدى وسفينته نجاة. هذا النور استفيدوا منه وادفعوا الشعب التلاحم مع الدولة، مع السلطة، مع برامج السلطة. والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا وينه؟ الدين ليس مجرد كلمات فارغة، الدين برامج عملية على الأرض، الدين معالجة لمشاكل حادة في الأمة، القرآن شفاء لما في الصدور، دواء. بعض الناس عبالهم إذا صعد منبر وتكلم في الكليات يا آدمي يصير خوش آدمي، هج كليات عباد الله اتقوا الله، عباد الله اتقوا الله، هذا كأنه صار أفضل خطيب. لا يا أخي، خطيب الأفضل خطيب ذاك اللي يخلي الدواء على الجرح، يخلي النقاط على الحروف، يبين مشاكل الناس. طبعا يجب أن تكون اللهجة لهجة مؤدبة وما تكون وراءها حالات شخصية ذاتية أو حزبية، لا، كطريقة العلماء في الحديث مع الناس، ولكن في النهاية هذا اللي ينفع الناس. أنت انظر إلى التاريخ، هاي كربلاء وأنت الآن تعيش فيها، وهالجموع الهادرة من كل مكان إجوا في كربلاء، هاي شهدت في يوم من الأيام فتوى لمرزا محمد تقي شيرازي المرجع الكبير في يوم أفتى ضد البريطانيين وأمر بالجهاد المسلح، وشكل في كربلاء مجلس قيادة الثورة من 10، وأنا لحقت ببقايا ثورة 20 اللي تكلموا معاي بعض قصص تلك الثورة مشافهة غير اللي قرأناها في الكتب. وفي العراق في هذه المدينة أيضا كان المرحوم آية الله العظمى حجي حسين القمي اللي أعاد إلى الشعب الإيراني وإلى النساء في إيران الحجاب، وتكلم وأفتى وراح واستطاع أن يأثر على الحكومة لإلغاء قانون كشف الحجاب اللي كان عنده. ومن هذه الأرض كانت هناك ثورات في التاريخ. إذن نحن ينبغي أن نكون مثل العلماء السابقين، علماءنا يدخلوا في المعترك مثل ما دخلوا والحمد لله في قضية الحشد، ولكن هناك مجالات أخرى يجب أن تكون توجيهات للناس بحيث الناس يكونون سندا للسلطة السياسية في المسائل الأساسية لهذه السلطة، يعني في الحرب مثلا، في احتواء مشاكل الحرب، الحرب بها مشاكل، عندنا الأيتام، عندنا أرامل، عندنا مدن اختربت بسبب هاي المدفعية لما تنطلق، وهاي الطائرات لما تدور وتقعد. 4 جسور اليوم راحت في على دجلة بين طرفي دجلة في الموصل وغير، هذا كلها خراب. بعض الحروب نصف قرن آثارها ما تنتهي، نصف قرن آثار نفسية، آثار اقتصادية، آثار. ومن لازم يقوم بها؟ شعب. ومن يؤلف الشعب؟ علماء، خطباء، المسؤولون. وعلى المسؤولين أن يتجاوبوا ويكون هناك نوع من التلاحم فيما بينهم. هذا أمر يحتاج إلى الهمة العالية. نحن اليوم نقول الفجوة الموجودة بين السلطات في العراق وبين الشعب يجب أن نردم هذه الفجوة ونجعل الشعب في الواقع يتفاعل مع قضايا البلد أكثر فأكثر، وفي نفس الوقت السلطة تستطيع أن تستفيد وأن تحقق الإنجازات الكبرى في هذا البلد. ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بذلك ويقول، وهنا مسألة مهمة، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم لا يفقهون. قوم لا يفقهون، الكفار لا يفقهون، ولكن المؤمنين يفقهون. ومن الذي يفقه المؤمنين؟ العلماء، الخطباء. نحن يجب أن نرفع مستوى العلماء، مستوى الشعب، من مجرد العاطفة تجاه أبي عبد الله الحسين، من مجرد العاطفة تجاه مآسي اللي حدثت في التاريخ، إلى برامج عملية فيما يرتبط بهم، وأن يؤلفوا بين قلوبهم، وأن يوحدوا جهودهم، ويقوموا بدور كبير.